بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فمرحبا بكم في هذه السلسلة من التعليقات على متون السلوك وأعمال القلوب والسير إلى الله سبحانه وتعالى. موعدنا هذه الليلة مع المتن الثالث من هذه المتون، وكما أخبرناكم وقع الاختيار على متن كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام وحيد عصره وفريد دهره سيدنا وشيخنا أبو الفرج عبد الرحمن سيدنا وشيخنا الإمام شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي، فسح الله في مدته ونفع به. طبعا هذه المقدمات هي من عمل النساخ، النساخ هم الذين يكتبون هذه المقدمات. قال: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. هنا شرع المصنف في ذكر ألفاظ حديث الغرباء، حديث الغرباء سوف يذكر الألفاظ ومخارج هذا الحديث. والمصنف ذكر يعني هذا الحديث عن ثمانية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قصد المصنف الاستيعاب أن يذكر جميع الصحابة الذين رووا هذا الحديث. فإلى جانب الثمانية الذين ذكرهم المصنف من رواة هذا الحديث، هناك أيضا أنس رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، أيضا رووا هذا الحديث. فليس قصد المصنف هنا أن يورد جميع الألفاظ، ولكن يورد الأشهر من روايات هذا الحديث. فالمخرج الأول والطريق الأول من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة، وهو يعني بشارة وموعود بدخول الجنة، وفيه إشارة إلى أجر الغرباء، أجر الغرباء. المصنف سوف يذكر لنا في الأحاديث أمرين: الأمر الأول ثمرة الغربة والتمسك بالدين، يعني ثمرة الغربة والتمسك بالدين كما سوف يذكر دخول الجنة والفوز بشجرة طوبة. وسوف يذكر لنا أيضا القسم الثاني من الأحاديث، صفة الغرباء. صفة الغرباء، من هم هؤلاء الغرباء؟ ما هي صفاتهم؟ يعني في البداية بدأ بذكر الثمرة والفضل، يعني إذا عرفنا أن الغرباء لهم طوبى شجرة في الجنة، كيف نصبح من هؤلاء الغرباء وما هي صفات هؤلاء الغرباء؟ هذا ما سوف يذكره في الحديث ثم يفصله في ثنايا الكتاب. قال: بدأ الإسلام غريبا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي شرحه، وسيعود كما بدأ. الغربة الأولى التي وجدت في عصر النبوة سوف تتكرر في أزمنة مختلفة، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: ومن حديث ابن عمر، هذا المخرج الثاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ما الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ أن هذه الرواية فيها تأكيد صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بإن المؤكدة، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فهذا اللفظ فيه تأكيد بمسألة الغربة، أن الغربة واقع على محالة، وأنه كما كانت الغربة في بداية الإسلام سوف تتكرر هذه الغربة في الأزمان القادمة. وهذا يعني دل على شيء، فإنما يدل على أنه علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات التي سوف تأتي هو إخبار وإطلاع من الله سبحانه وتعالى له على هذه الأمور. قال: وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره: قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل، يعني ينتزعون من القبائل، من كل قبيلة واحد اثنين، عدد قليل، هذا المقصود، النزاع من القبائل، يعني ينتزعون من القبائل، فكل قبيلة عددها كبير يكون فيها واحد أو اثنين من هؤلاء الغرباء. قال: وخرجه أبو بكر الآجري وعنده. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. قال: وخرجه غيره وعنده. قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهذه كلها حسنة، روايات حسنة بمجموع الطرق، بمجموع الطرق. وهناك مصنف جزء حديثي للعلامة أبو بكر الآجري جمع فيه روايات حديث بدأ الإسلام غريبة، ذكر جميع الطرق وجميع الألفاظ لهذا الحديث وتوسع فيه. قال: وخرجه الترمذي من حديث كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وهذه اللفظة حصل فيها خلاف، لأنه وقع الخلاف في كثير ابن عبد الله، هل ضعفه شديد أو ضعفه يسير، في خلاف بين علماء الجرح والتعديل، إلا أن مثله روايته تقبل في المتابعات، تقبل روايته في المتابعات. قال: وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وخرجه أيضا من حديث سهل ابن سعد بنحوه. وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، إذا فسد الناس. قال: وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، هذا من رواية عبد الله بن عمرو. هنا يعني يذكر التسلسل كما تلاحظون، بدأ بحديث أبي هريرة ثم ابن عمر ثم ابن مسعود ثم ذكره يعني من طريق كثير من عبد الله المزني عن أبيه عن جده، ثم طريق جابر، ثم سعد بن أبي وقاص، وهنا ذكره من طريق عبد الله بن عمرو. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا الطريق عن عبد الله بن عمر أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الطبراني. الطبراني مثل ما ذكرنا في الفوائد في السابق أنه إذا أطلق فإنه يراد به الطبراني في الكبير، لكن هنا الطبراني أخرجه في الكبير وأخرجه في الأوسط، يعني في المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط. وهذه الرواية فيها خلاف أيضا، لأن في إسنادها عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة يعني مروياته هو حصل له الاختلاط في الحديث، ورواية المختلطين الذي يختلط تختلط عليه الأحاديث في فترة من فترات عمره، فإن العلماء يأخذون مروياته قبل الاختلاط ويتركون ما بعد الاختلاط. فهنا هذه الرواية لابد احنا ننظر هل الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط أو ممن روى عنه بعد الاختلاط. فالراوي عنه في هذا الحديث هو عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك روى عنه قبل الاختلاط، فهذه الرواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة، لأن رواية العبادلة عن عبد الله بن الهيعة تعتبر صحيحة لأنهم روى عنه قبل الاختلاط. قال: وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث، قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى مع عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذه الرواية التي أوردها هنا في مسند الإمام أحمد، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة وضعفها شديد، ضعفها شديد. الرواية المرفوعة الثانية التي أوردها: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى مع عيسى ابن مريم عليه السلام. وحتى الرواية الموقوفة ضعيفة، الروايات هنا عن عبد الله ابن عمر، هذه الرواية: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يعني الرواية الأولى فيها ضعف شديد، وأما الرواية الثانية وهي الرواية الموقوفة فأيضا فيها ضعف، فيها عثمان الطائفي، عثمان الطائفي، وروايته لا تصح. ثم بدأ يعني بعد ما ذكر هذه الروايات، وهذه طريقة الحافظ ابن رجب أنه يذكر مجموع الأحاديث في الباب، ثم يذكر يعني ما يعضد ذلك من الآثار والأشعار في هذا الباب، وإن كان ثم تشرح فإنه يشرح. فبدأ الآن في شرح هذه الأحاديث، أحاديث الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هنا يقول بدأ الإسلام غريبة، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وكان غريبا مع انتشار الضلال، بعث في جزيرة العرب والشرك قد ضرب بأطنابه ولا يوجد ممن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا قليل من بقايا أهل الكتاب، وأما بقية الناس فيعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام. فبداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها غربة، لأنه بعث والشرك واضح ومنتشر، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى واقع الناس وحاجتهم إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وذكر هنا الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض في يعني في مثل هذا الوقت في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمقتهم. المقت هنا شدة الذم، شدة الذم، مقتهم يعني ذمهم ذما شديدا، وهذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، يعني لم يقل في الحديث ذمهم. العرب أحيانا تطلق الكلمة وتضمن فيها معنيين أو ثلاثة معاني، فهنا يعني انظر هذه الكلمات الثلاث، لما نقول ذمهم ذما شديدا، هذه الكلمات الثلاث جعلت في مقتهم، فذمهم الله ذما شديدا لما رأى من حالهم من عدم عبادة الله والشرك. قال عربهم وعجمهم، كل الناس على هذا الحال إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب ممن كان يعبد الله. قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، يعني الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قلة، أحد يعني يعدون على الأصابع، كما جاء في بعض الروايات من حديث بلال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وفي بعض الروايات: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وعشرة. يعني انظروا بداية الدعوة إلى الإسلام، أحد أعداد قليلة دخلوا الإسلام. قال وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذى، يعني الذي يسلم يخاف من الأذى. عمل المشركين كل الأعمال للتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم والتواعد لمن دخل الإسلام، فكان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس لديهم منع في قبيلتهم وقوة ما يخافون، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره، وبعضهم ضعفاء تعرضوا لأذى شديد جدا، مثل بلال وعمار وغيرهم، يعني سمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويعني يصبرهم على هذا يعني البلاء، ومنهم يعني من استشهد وقتل مع هذا البلاء، مثل ياسر وسمية، أول من استشهد في الإسلام بتعذيب المشركين لهم. فكان الذي يدخل الإسلام يعذب، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعني جاء في الحديث قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، يعني الناس في أمن وطمأنينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خوف، ويؤذى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بدعوة التوحيد وجاء بما يعني يهدم أصنامهم وأفكارهم وانحرافهم وعبودياتهم الباطلة، فواجه ما واجه. قال وينال منه وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل، كما صبر بلال وصبر عمار وياسر وسمية وغيرهم من الصحابة الذين أوذوا. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية يطلبون الأمن والاستقرار، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة. وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل كما أشرنا قبل قليل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. الغربة الأولى، الغربة الأولى يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قليل، قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينفرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويتوعدون من يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له منع بعمه يدافع عنه، واشتد البلاء بعد وفاة عمه أبي طالب. قال فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. قال ثم ظهر الإسلام، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، يعني أول ما انتقلوا إلى المدينة بدأ الإسلام ينتشر، وبدأت أركان الدولة آنذاك يعني تتقوى وتبدأ الفتوحات وإرسال الكتب بالتدريج. قال وصار أهله ظاهرين كل الظهور، يعني صار ظهور للإسلام في المدينة، وتحدث الناس في الشرق والغرب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. أخذ الناس يعلنون إسلامهم، وجاءوا في عام الوفود يعني مئات الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وأتم عليهم النعمة. وهذا يعني كله إشارة إلى الغربة الأولى، أنه حدث غربة في بداية الدعوة، ثم لما انتقلوا إلى المدينة بدأت يعني ظهور الإسلام وقوة الإسلام. قال بعد ذلك وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على الظهور وقوة الإسلام. وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، بينهم قوة وترابط، والفتوحات توسعت في زمن أبو بكر وفي زمن عمر، وصلوا إلى أقاصي الأرض. قال وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين. اجتهد الشيطان أن يفرق وأن يحدث البدع في صفوف أهل الإسلام. قال وألقى بأسهم بينهم، أحدث الخلاف بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات. فتنة الشهوات والشبهات يعني الأمراض القلبية، كما قال ابن القيم على نوعين، مرض الشهوات ومرض الشبهات. من أعظم التحديات والأمراض اللي يواجهها الإنسان مرض الشهوات ومرض الشبهات. والعلماء يقولون إن أمراض الشبهات تدفع بالعلم، تدفع بالعلم، وأمراض الشهوات تدفع بالورع. ورع، لما يكون عند الإنسان ورع فإن ذلك يحفظه عن الوقوع في المعاصي والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. قال ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، تزداد فتنة الشبهات وفتنة الشهوات لا سيما شهوة المال. قال حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق تأثروا. قال فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، منهم من تأثر، ومنهم من جمع بينهما، وهذا أشر، يعني منهم من وقع في أبواب الشبهات، ومنهم من وقع في أبواب الشهوات، وهذا إشارة إلى الفرق التي ظهرت، آنذاك، أول الفرق ظهورا وأشر الفتن فتنة الخوارج، فتنة الخوارج ظهروا في يعني في خلافة عثمان، وتجرأوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك يعني وأشار إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا عند بئر إيريس، كان واضع قدمه عند هذا البئر، فيعني استفتح أبو بكر الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر واستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه يستأذن يدخل عليه في البئر، هو في هذا المكان بئر المزرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وهذا الأمر تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت فتنة الخوارج الذين اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه وطعنوا في خلافته وكفروه، حاصروا بيته رضي الله تعالى عنه وقتلوه وهو صائم وهو يتلو القرآن، وفصلوا رأسه عن جسده ودحرجوا الرأس، وقالوا والعياذ بالله ما رأينا من رأس كافر مثل هذا الرأس. يعني أنا أقول أحيانا سبحان الله، يعني هؤلاء الخوارج إذا فعلوا هذا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي هو يعني من العباد، والذي يعني قال العلماء اشترى الجنة مرتين، فماذا سيفعل الخوارج مع حكام المسلمين، بقية حكام المسلمين؟ إذا هذا عثمان رضي الله عنه على فضله ومناقبه يقولون له هذا الكلام، يعني يقطعون رأسه ويقولون ما رأينا رأس كافر في يوم مثل هذا الرأس، هذا فعل الخوارج. فهذه فتنة عظيمة حدثت، وبعدها توالت الفتن، توالت الفتن، يعني جاءت فتنة الخوارج، ثم جاءت بعد ذلك فتنة القدرية، جاءت فتنة القدرية، وثم يعني ظهرت فتنة المرجئة، ثم ظهرت فتنة المعتزلة، ثم ظهرت فتنة الجهمية. وفتنة الجهمية من أشد الفتن بعد فتنة الخوارج. الجهمية تطلق ويراد بها المعنى الخاص أتباع جهم بن صفوان نسبة إليه، وتطلق الجهمية ويراد بها التجهم بالمعنى العام، وهو نفي الصفات، تعطيل الصفات، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. فوجه الشاهد أن هذه الشبهات دخلت على الأمة، هذه الشبهات دخلت على الأمة، ثم أيضا دخلت شبهات المال، يعني الصراع على المال والاختلاف على المال، لا سيما مع الفتوحات والخيرات والأموال، فدخلت هذه على الناس. قال وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع هذه الفتن، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ووقع مثل هذه الاختلافات الكثيرة. قال فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على خلاف الروايات في عدد الزائد على 70. حديث الافتراق حديث مشهور الذي جاء من حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عوف بن مالك وحديث معاوية وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بألفاظ مختلفة: ستفترق أمتي على 73، ستفترق أمتي على 74، ستفترق أمتي على 79، ألفاظ مختلفة. أشار هنا الحافظ بن رجب قال على خلاف الروايات في عدد الزائد على 70. قال وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وهذه إشارة إلى أن النجاة تكون بلزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث الافتراق إنما هو من باب النذارة، من باب النذارة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي سيقع في آخر الزمان، من باب التحذير والنذارة من هذه الفرق ومن هذه المحدثات والطوائف. فهذه الشبهات التي وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يتكلم عن الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. قال وأما فتنة الشهوات، بعد ما ذكر فتنة الشبهات والفرق وافتراق الأمة وفتن الخوارج ومن بعدهم، قال وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال كيف ستكونون إذا جاءت الفتوحات والأموال، فتوح عظيمة، خزائن فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله، أي نلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني الأمور سوف تتغير وسوف ينسى كلما ابتعد العهد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر فتنة المال وذكره على سبيل التدرج، قال تتنافسون، يعني تتنافسون في الأموال، ثم تتحاسدون، يحصل الحسد بينكم، هذا يقول هذا أكثر لديه من المال وهذا أقل، ثم تتدابرون يعني يحصل القطيعة بينكم، ثم تتباغضون تحصل البغيضة. وهذا واقع، يعني هذا واقع في واقع الناس اليوم، يعني الأخ يهجر أخوه من أبيه وأمه على شبر من الأرض وسنوات لا يكلمه على هذه الدنيا، والاختلاف على هذه الأموال وعلى هذه الشهوات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس ويعني وقوعهم في هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الفتن كثيرا وذكر يعني خص يعني من الفتن طبعا فتنة النساء وفتنة الأموال، فقال يعني لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، فتنة أمتي في المال، الناس تفتن في قضايا المال. ولذلك يحتاج هذا الباب إلى ورع، أن يحفظ الإنسان نفسه في هذا الباب. قال وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما خشي على أمته الفقر، وإنما خشي عليهم انبساط الدنيا والغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، المال مدعاة إلى الفتن، تنفتح عليه أبواب الدنيا ويفتن بهذا المال. ويحصل التنافس على هذا المال ويحصل الهلاك كما حصل في الأمم السابقة. فهذه إشارة إلى فتنة الشهوات، منها فتنة ماذا؟ المال، التنافس على المال والصراع على المال وحصول التدابر لأجل هذا المال. قالوا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا بنفس المعنى، قال: ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال، يعني ما ظهر مثل هذا الأمر وهو الأموال في أناس إلا كان سبب للفتنة. ذكرت يعني الخلاف يعني في أخص الناس، الرجل يعني يخاصم عمه ويخاصم خاله ويخاصم إخوانه لأجل هذا المال، فتنة هذه الأمة في الأموال، ويحصل كراهية وبغضاء وشحناء، وبعضهم يصل يعني إلى المحاكم وتطول الخلافات لأجل أموال يسيرة حقيرة من هذه الدنيا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين كما في مسند أحمد، كما في مسند أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وفي رواية: ومضلات الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، والفروج تبع للبطون، لأن البطون إذا امتلأت، تمتلأ مثلا بالحرام، يتبع ذلك الوقوع في الفواحش وفي المعاصي وفي المنكرات، ويقابلها مضلات الفتن ومضلات الهوى. فهناك فتنة الشهوات وهناك فتنة الشبهات. قال: مضلات الهوى. الهوى لماذا سمي هوى؟ لأنه يهوي بصاحبه في النار، والعياذ بالله، يهوي بصاحبه في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة من هاتين الفتنتين. قال: فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين، يعني بعد ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إخوة ومتحابين، وفي قضية المؤاخاة كيف كانت بين الصحابة، علاقة عظيمة جدا، بعد هذا الزمان وبعد زمان الفتن ودخول الدنيا، بعد خلافة عثمان رضي الله عنه بدأت الفتن، فتنة الشبهات تظهر، وبعد ذلك بزمان ظهرت فتن الشهوات أخذت تدخل على الناس. قال: بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، فافتتنوا بالدنيا وزهرتها. الدنيا وصفت بأنها زهرة، زهرة الحياة الدنيا. لماذا وصفت بأنها زهرة؟ لأن الزهرة تجذب الإنسان، وكذلك الدنيا في ظاهرها تجذب الإنسان. قال: وصارت غاية قصدهم لما لها يطلبون، وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم، وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. انظروا إلى بعض الأحداث التي حدثت في الخلافة العباسية، لأجل السلطة ولأجل المال، كم قتلوا. كان الخليفة يقتل أبناء أخيه حتى لا يرثوا الحكم، يعني يقتلهم في ليلة واحدة، يقتل 10 من أبناء إخوانه حتى لا يرثوا في الحكم. كيف فعل المال في الناس وحب هذه الدنيا؟ بعضهم كان يقتل بالآلاف بسبب هذه الدنيا والحرص على الدنيا. فوصفهم هنا أنه صار علاقتهم على هذه الدنيا، ولاؤهم، براءهم، حبهم، بغضهم على هذه الدنيا. إذا أعطيتهم الدنيا أحبوك، وإذا أخذت منهم الدنيا أبغضوك. قال: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة، فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا فرق، وكفر بعضهم بعضا، الفرق الضالة تكفر بعضها بعض، بأسهم بينهم شديد، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينجو من هذه الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم، حديث الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة، وفيها بشرى وفيها تسلية للإنسان أن الحق ظاهر، أن الحق ظاهر إلى قيام الساعة، وإن كان هناك تفاوت في الظهور بين زمان وزمان وبين مكان ومكان، إلا أن هذا دين الله عز وجل. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. الله يهيئ لهذا الدين من ينصر به هذا الدين، يهيئ الله العلماء، يهيئ الله الأمراء، يهيئ الله ما يشاء لنصرة هذا الدين. فدين الله عز وجل قائم، لكن هذا الظهور نسبي، هذا الظهور نسبي، يعني في زمان يكون أظهر من الزمان الآخر، وفي مكان يكون أظهر من مكان آخر. وهنا قال: لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: لا يضرهم، أهل السنة ما يضرهم أحد، وهم على دين الله سبحانه وتعالى مستمسكون، يدعون إلى التوحيد والسنة حتى يقبضهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. فهنا قال: لا يضرهم فئتين، قال: لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. المخالف يكون العدو الظاهر الذي يعاديك وتعرفه ظاهر، وأما الخذلان فهذا يكون من الداخل، وهذا أخطر. واحد يعني يتكلم معك ويبتسم معك ثم يحذر منك ويخذل في دعوتك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم على من خالفهم، قال: من خذلهم أو من خالفهم. أهل التخذيل أشد وقعا، وهم مثل المنافقين في أهل الإسلام. المنافق ما يعرف، ما يعرف، يظهر الإيمان ويبطن الكفر ويفسد، كذلك هذا المخذل يظهر السنة ويظهر الموافقة ومع ذلك يخذل من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. لكن صاحب السنة يعتقد هذا الأمر، أن دين الله منصور، والإنسان ممتحن ومنصور إذا كان على السنة وعلى التوحيد، فلا يضره من خذله ولا من خالفه. قال: وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. هؤلاء هم الغرباء، الغرباء هم الطائفة الظاهرة المنصورة، ويكونون في آخر الزمان في زمن الغربة، وتشابه هذه الغربة الغربة الأولى، كما في بداية الإسلام كان في غربة شديدة وصعب أن الإنسان يتمسك بدينه، كذلك تأتي غربة في آخر الزمان يصعب على الإنسان أن يتمسك بالسنة، أن يتمسك بالسنة. ولذلك جاءت أوصافهم، وأنهم صالحون عند فساد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس، ويفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، وأعدادهم قليلة. وفسرهم كما قال، فسر أئمة الحديث بهذا المعنى. قال: وقال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. الله أكبر، كلام عظيم. الإسلام ما يذهب، الإسلام باقي، الإسلام الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين، الله سبحانه وتعالى متم هذا الدين، ولو كره الكافرون، الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين. ولكن يذهب أهل السنة ويتفاوتون في البلدان، حتى إذا مات بعض العلماء في البلدان، منارات البلدة التي فيها عالم صاحب سنة والله فيها نور، لأنه يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس السنة، وهذا خير لهم. كثير من بلدان العالم يفقدون أصحاب السنة. نعم يوجد هناك أهل الأهواء وأهل البدع وهم كثر، أما أن يوجد صاحب سنة فهذا قليل، يوجد هنا وهناك. فإذا يعني يوجد في أماكن يفقد أهل السنة، يقول حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. غربة، بلد يكون فيه أناس كثر ما يكون فيه واحد على السنة إلا واحد أو اثنين، أعداد قليل، هذه من صفة الغربة. ويعني يكون باقي الناس على الجهل، على الجهل أو على طريقة أهل الأهواء. قال ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة، مدح أهل السنة المتمسكين بالسنة ووصفها بأنه هم الغرباء الذين جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووصف أهلها بالقلة، أهل السنة قلة. قال فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. سبحان الله، هذا الكلام في عهد الحسن البصري في أوائل القرون يقول هذا الكلام، يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. كيف بعد عصر الحسن البصري، كيف بحال الناس في هذه الأيام؟ ماذا يقول الحسن البصري لو رأى زماننا ولو رأى الحال اليوم؟ قال ترفقوا، لابد أن أهل السنة يترفقون، يحرصون، يحافظون على دعوتهم، فإنهم قليل ما يضيعون أنفسهم، يأخذون بالرفق والحلم والصبر، ويتحلون بالحكمة، مراعاة المصالح والمفاسد حتى تحفظ هذه الدعوة. وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، ليس شيء أغرب من السنة. السنة تصبح غريبة بين الناس في بعض الأزمنة، الناس ما تعرف السنة، وحتى إذا جاء الشخص بالسنة في بعض الأماكن يقول هذا دين جديد، من الذي قال بهذا ومن قال هذا من السنة؟ انظر فلان وفلان من الناس نعرفهم ما قالوا أن هذا من السنة وما قالوا أن هذا من العلم. فلانتشار الجهل تكون السنة غريبة بين الناس، إذا أحييت السنة أنكروا عليك، الناس ينكرون عليك، فتصبح السنة غريبة. وأغرب منها من يعرفها، الذي يعرف بالسنة، الذي يدعو إلى السنة، هذا أشد غربة. لماذا؟ متى الناس يعادونك إذا دعوتهم؟ إذا بدأت الدعوة فإن الناس تعاديك، تدعوهم إلى السنة. في الحديث ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء أحد بمثل ما جاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي إلى قيام الساعة. هذه سنة ماضية، لا تقول أدعو إلى التوحيد ولا أريد أن أحد يعاديني، وأدعو إلى السنة ولا أريد أن أحد يعاديني، لابد من الابتلاء ولابد من الصبر في هذا الطريق. هذه سنة الأوائل وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيصبح من يدعو إلى السنة غريب بين الناس، والمتمسك بالسنة غريب. قال وروي عنه أيضا أنه قال أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها، يعني من يدعو الناس إلى السنة. وعن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، قلة بين الناس مع انتشار الفساد وانتشار الانحراف. قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. السنة في اللغة الطريقة، حسنة كانت أو سيئة. والسنة في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هذه السنة، ها، هذه السنة عند علماء الحديث، هذه السنة بالمعنى العام الذي يقول المصنف، لكن سوف يشير لنا إلى معنى خاص ظهر مع ظهور الفرق. ظهور الفرق يعني ظهر بعد هذه الفترة المعنى الخاص. المعنى الخاص لما يقال فلان من أهل السنة يقابله فلان من أهل البدعة. ولذلك يقولون السنة، تعريف السنة في علم العقيدة ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. وتعريف السنة في علم الحديث كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قال: السالمة من الشبهات والشهوات، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل ابن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الورع. وهذه جزئية، جزئية من السنة وهي الورع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، مر النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة فقال: لولا أنك من تمر الصدقة لأكلتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تورع، النبي صلى الله عليه وسلم حزن، ها، تمرة تسقط نعمة على الأرض كان يريد يأكلها، لكنها من باب الورع ترك الأكل من هذا التمر. والناس اليوم والله المستعان يرمون النعم، لا سيما في شهر رمضان، تلقى التمور وتلقى الأكلات، والنبي صلى الله عليه وسلم على النعمة اليسيرة يقول: لولا أنك من تمر الصدقة لأكلتك. فهذا من ورع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفات أهل السنة الورع. قال: ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات. ها، يقولون صاحب سنة في مقابل صاحب البدعة، صاحب البدعة. عندنا إذا أطلق أهل السنة هناك إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام، إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق الخاص صاحب السنة في مقابل الرافضة، في مقابل الرافضة، في مقابل الصفوية، يقال هذا سني وهذا رافضي، هذا المعنى الخاص. المعنى العام صاحب السنة في مقابل جميع أهل البدع، جميع أهل البدع، وهذا من الاستخدام العقدي لإطلاق السنة. قال: خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. يقولون هذه طريقة أهل السنة، يقابلها ماذا؟ طريقة أهل البدعة. قال: وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، السنة للبربهاري، وما أدراكم من البربهاري، صاحب علم وله كرامات وله فضائل، وفي زمنه حدثت غربة شديدة، غربة شديدة. البربهاري كان يدعو وينشر وكان شديدا على أهل البدع، فاجتمع أهل البدع حتى وشوه إلى السلطان، فأمر السلطان ألا يجتمع مع البربهاري اثنان، فانفض التلاميذ عنه، وصار البربهاري مهجورا في مكان. ولما مات ما حضر جنازته إلا أهل بيته حتى دفنوه بالسر، ولكن يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى لأنه أظهر السنة. قال وإنما سموها كتب السنة كالسنة البربهاري والسنة لابن أبي عاصم وغيرها من الكتب. قال وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، باب الشبهات والعناية بالعقيدة باب خطير، والمخالف فيه على شفا هلكة. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم، يقلون أهل السنة في آخر الزمان. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. يعني أهل السنة في آخر الزمان الذي يقبل كلامهم قليل قليل. كم عدد أهل السنة اليوم في أهل البدع؟ كم أهل السنة في أهل البدع؟ نسبة تناسب. دائما أقول كم نسبة أهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفر؟ اليوم الكرة الأرضية 7 مليار، كم عدد المسلمين؟ 1 مليار وشيء. كذلك كم عدد أهل السنة بالنسبة لأهل البدع؟ انظروا فرق أهل البدع في العالم، آلاف الفرق، آلاف الفرق، وأهل السنة أعداد قليلة والذين يقبلون منهم قليل. فهذه غربة تكون في آخر الزمان، قلة العدد وقلة المستجيبين لدعوتهم. لعلنا يعني نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، لأن الوقت يعني مضى في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد والإعانة في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الليالي المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.